بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته شرح السنة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وجرت عادة العلماء أن يبتدئوا كتبهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبركا بذكر اسم الله، فإن كتاب الله عز وجل مفتتح بالبسملة. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله عند مكاتبته لملوك الأرض يفتتح كتبه بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، وكذلك أيضا إلى غيره. وهكذا أيضا يبتدأ بها تبركا بذكر اسم الله، بذكر اسم الله عز وجل، واستعانة بالله عز وجل على تحقيق المقصود، وعلى نيل المآرب العظيمة، والوصول إلى الغايات الحميدة الكريمة. فإن اسم الله عز وجل ما ذكر مع شيء إلا تيسر ذلك الشيء وبورك فيه. وهناك من الشراح من يقول: لماذا لم يذكر المصنف الحمدلة كما أنه ذكر البسملة؟ وهناك من يعتذر ببعض الأعذار له، وصحيح من هذا أن المؤلف قد ذكرها، وإن ذكرها بعد أسطر، فقد ذكر شيئا من الكلام، قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، إلى أن قال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد. فقد ذكر البسملة وذكر بعد ذلك الحمدلة، وإن فصل بينهما بشيء من الدعاء يقتضيه المقام، لأن هذه الرسالة كما مر بنا من قبل إجابة على سؤال ورد عليه من بلاد بعيدة، لما أشيع عنه أنه يقول ببعض مسائل الاعتقاد بخلاف قول السلف، فتثبت من بلغهم الكلام مع ما أصابهم من عظيم الحزن، وتكدرت خواطرهم، فأرسلوا إليه مستفتين مستفهمين طالبين للعلم والحق. والمكاتبة كما يقال نصف المشاهدة، وبالمكاتبة يحصل شيء من العلم وإن لم يكن كالتلقي المباشر، لكن جرت عادة العلماء قديما وحديثا أن يكتب بعضهم إلى بعض، وأن يكتب الطلاب إلى المعلمين، وأن يكتب بعض أهل العلم إلى من هو أعلم يسأله عن بعض المسائل ويستنصحه ويستوصيه. وقد جرت في هذا مسائل كثيرة وكتب بين أيدي أهل العلم قديما وحديثا على هذا المنوال. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. والباء فيها للاستعانة بالبسملة، وذكر هنا ثلاثة أسماء لله عز وجل: الله والرحمن والرحيم. وفي هذا إشارة إلى توحيد، أي في البسملة كما يقول العلماء تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد الألوهية ففي ذكر لفظ الجلالة الله، لأنه يتضمن أن الله عز وجل إله للخلق، فالله يتضمن صفة الألوهية، فالله عز وجل إله لجميع الخلق والعباد، فهو المألوه المعبود حقا وصدقا دون ما سواه، فكل ما أله وعبد من دونه فبباطل. والرحمن الرحيم اسمان يتضمنان صفتي الرحمة لله عز وجل، الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة. والألوهية الله عز وجل وأسماؤه وصفاته تستلزم أن يكون الله عز وجل هو الرب المعبود دون ما سواه، فلا يؤله إلا من كان ربا خالقا مالكا رازقا مدبرا سبحانه وتعالى. فإن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. هذا مبتدأ جواب سؤال أولئك المتعلمين، فإنه بدأ هذا بالدعاء لنفسه ولهم: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. عن ماذا؟ عن البدع والضلال والفتن والزلل. فإن تقوى الله عز وجل سبب للمخرج والتيسير وسبب للفرقان. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، وغير ذلك من النصوص. فتقوى الله عز وجل من أعظم أسباب العصمة. فكان بعض السلف يوصي بعضهم بعضا: عليك بتقوى الله فإن المتقي ليس عليه وحشة. وهكذا أيضا: من اتقى الله عز وجل وقاه وجعل له فرجا ومخرجا ويسر الله عز وجل له أموره. وتقوى الله من أعظم أسباب الحفظ، ففي حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره: احفظ الله يحفظك، إنما يكون حفظ الله عز وجل بحفظ أوامره ونواهيه، بتقوى الله عز وجل. وهذه التقوى، حفظ الأوامر والنواهي هو تقوى الله. فيحفظ الله عز وجل العبد، يحفظه في دينه ويحفظه في دنياه، يحفظه في عقيدته وفي بدنه، يحفظه الله عز وجل من الفتن ومن الشرور ومن كيد الأعداء، فيحفظه الله تعالى. فهنا يقول: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. يدعو بأن يوفقه الله عز وجل وإياهم لموافقة الهدى. والهدى هو العلم النافع، اتباع السنة، اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يقول كما في حديث جابر عند مسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا. وهكذا أيضا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع. فالله تعالى جعل القرآن هدى، وجعل أنبياءه هدى للناس يدلونهم على طريق الله عز وجل. ولهذا يقول: ووفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى. فالتوفيق بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والتوفيق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بإجماع العارفين: ألا يكلك الله إلى نفسك. قال: أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبينها. فالتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، أن يتولى الله عز وجل أمورك فتفوض أمرك إلى الله وتتوكل عليه وتعتصم به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والموضوع، وقد اختلف إلى ثمانية أقوال في أول من قالها، ومن أشهر ما قيل في ذلك أن أول من قالها هو داود عليه السلام، فهي فصل الخطاب. فقال فإنك سألتني، يخاطب السائل الذي أرسل إليه، أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. هذا هو المراد من دراسة كتب الاعتقاد، ومن السؤال عن أمور الاعتقاد، التمسك بها والاعتصام بها، وأن تصبر نفسك على التمسك بها. وانظر إلى قوله على أمر أو من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. لماذا قال تصبر نفسك؟ لأن التمسك بهذا الدين لا سيما في أمور الاعتقاد، مع وجود فرق الضلال من هذه الأمة مع أعداء الإسلام من غير هذه الأمة، يحتاج إلى صبر عظيم. فالفرقة الناجية واحدة في مقابل 72 فرقة ضالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فواحدة في الجنة و72 في النار على بدعة وضلالة. أتظن أن 72 تترك الفرقة الناجية الواحدة دون أذى، دون تشويه، دون غمز ولمز، دون مضايقة، دون تشهير، دون تحذير وتنفير؟ الجواب لا. فالحق والباطل في صراع، لا سيما والفرقة الناجية تدعو إلى الحق وتحذر من الباطل، وذلك يستدعي عداوة فرق الضلال لها. فيكون المتمسك بالحق مع وجود هذه الفرق كلها مع أعداء الإسلام، فيحتاج معه العبد إلى أن يستعين بالله عز وجل وأن يصبر ويتمسك بالحق الذي هو عليه. الله عز وجل يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. صبر ويقين، صبر على اعتقاد صحيح، لا صبر على بدعة، لا صبر على باطل وضلال، إنما صبر مع اعتقاد صحيح. وقيل للإمام الشافعي: أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال: وهل يمكن حتى يبتلى؟ لا بد من ابتلاء ويكون معه صبر. الله تعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا فتنوا احتاجوا أن يصبروا وأن يثبتوا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الذين صدقوا صبروا وثبتوا على ما هم عليه. والله تعالى يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لم يصبر، لم يتحمل، وإن جرى ساب الأذى. وقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لم يصبر، لم يثبت، فلا بد من هذا. وكان بعض الأئمة يقول: لولا كثرة الأعداء لشككنا في صحة الطريق. لولا كثرة الأعداء، لأنه إذا لم يوجد أعداء معناه أنك تماشي هؤلاء وهؤلاء، تتلون مع هذا ومع هذا. والبعض يمدح نفسه ويقول: الحمد لله أنا صديق للناس كلهم، لأهل الباطل كلهم، كيف؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ كيف يمكن أن يرضى عنك الكفار والمنافقون والمشركون والضالون والمبتدعون وأنت على الطريق الحق؟ لا بد أن يعادوك، لا بد أن يؤذوك. ورقة بن نوفل كما في البخاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قصت خديجة عليه الرؤيا، لما قصت عليه ما حصل له في غار حراء، قال: يا ليتني أكون جبعا عند أن يخرجك، أن يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني إلا حصل له معاداة ومؤهبة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن، امتحان ونصر، امتحان يعقبه نصر وعلو ورفعة. قال: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. فعند وجود الفتن يحتاج الناس إلى الرجوع إلى أهل العلم، وانظر هؤلاء كيف رجعوا إلى العلماء. عند أن تحدث فتنة ما يركب الإنسان فيها الصعب والذلول، ويفتح أذنه لكل أحد، لكل أحد من دعاة الفتن والشر الذين يزخرفونها ويزينونها والذين يلبسون الباطل لباس الحق. لا بد من الرجوع إلى أهل العلم، لا سيما عند الفتن، إلى أهل العلم الربانيين البعيدين عن الفتن السائرين على منهج السلف. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإما رد إلى الرسول وإلى أهل العلم، وإما اتبع طرق الشياطين الجن والإنس، وإما أن تتبع الشيطان وتضل عياذا بالله. فلذلك هؤلاء سلكوا الطريق الصحيح، سألوا، حصلت فتن، حصلت شبهات، حصل تشويش، ونسب إلى علماء الإسلام ما لم يقولوه، فحصل الرد. كم من الناس يسمع من القنوات، من الإذاعات، من الوسائل التواصل أخبار يصبح يبني عليها. رأيتم فلان قال كذا وكذا، فلان حصل منه كذا وكذا. كثير من وسائل الإعلام مثل مشترق السمع من الشياطين، يسمع يخطف الكلمة ويكذب معها 100 كلمة، فيصبح الناس يتحدثون بذلك الكذب الذي يروج عليهم بسبب بعض الأشياء التي قالوها وهي حق أو صدق. قال: فإنك سألتني أن أوضح لك أمرا من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. إذن معرفة الاعتقاد الصحيح يثبت به الإنسان على الحق يعمل به، وكذلك أيضا يدفع به الشبهات، يدفع به البدع والضلالات، تندفع به. لأنك إذا عرفت الحق نفرت عن الباطل، لكن إذا لم يعرف الإنسان الحق وجاءه أهل الباطل ربما تمكن الباطل منه. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوافق قلبا خاليا فتمكنا. ولذلك تجد أن أهل الباطل في كل زمان ومكان يحرصون على الشباب ويحرصون على صغار السن من أجل تعبئتهم، التعبئة بما يريدون وما يعتقدون وما يكون سببا لأن يوجهوهم حسب ما يهوون. فلذلك قال السلف: من نعمة الله على الحدث، أي على الشاب، أن يوفق إلى رجل من أهل السنة من أول أمره. هذا من عظيم نعمة الله على الشاب أن يوفق من أول أمره إلى رجل صاحب سنة يأخذ بيده إلى الحق ويبصره بطرق الحق من الباطل. وقد كان بعضهم كما قال يوسف بن أصباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان الثوري. قرابته كانوا على ضلال وعلى انحراف، فأنقذه الله تعالى بعالم من علماء الأمة أخذ بيده إلى بر الأمان. قال: وتدرأ به عن نفسك شبه الأقاويل. شبهة سميت شبهة لأن فيها شبه من الحق وشبه من الباطل. لو كانت باطلا صرفا لما قبلها الناس ولا نفروا عنها، لكن فيها شبه من الحق من بعض الوجوه أو بالحق من بعض الوجوه. قال: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. ما يكون ذلك إلا بالعلم، إلا بالعلم. العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم نور، العلم أعظم سلاح لك تسير به في هذا الطريق وما تتخطفك الشبهات وأهلها. قال: وقد شرحت لك، أي في هذه الرسالة، منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. يعني أوضحت لك قدر المستطاع ولم أدخر جهدا في إيضاحه وبيانه نصحا. فهكذا هم أهل العلم وهكذا هم أهل الإيمان. المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. وفي حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وخارج الصحيح كرر ذلك ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والرسل أعظم الناس نصحا، ولذلك تجد أنهم مع قومهم كما في سورة الأعراف وغيرها يقول أحدهم: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، كما قاله نبي الله صالح لقومه. ويقول الآخر: وأنا لكم ناصح أمين، كما قاله نحن وغيره. وأعلم من الله ما لا تعلمون. نصيحة مع أمانة مع علم مع بيان. وهكذا سار العلماء على طريقة أنبيائهم ورسلهم متأسين ومقتدين في النصح والبيان، وعاملين بما أمر به أنبياء الله عز وجل وما أمر الله عز وجل به في كتابه من بذل النصح للناس. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه كما في صحيح البخاري في حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. قال: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه، يعني بدأت هذه الرسالة وهذه العقيدة بحمد الله ذو الرشد والتسديد كما سيأتي. وبهذا يعلم أن قول من قال من الشراح إن المصنف لم يبدأ رسالته بعد البسملة بالحمد لله فغفلة عما في هذا الكتاب واستعجال. البعض يتعجل مباشرة يقرأ أول سطر الحمد لله غير موجودة، قال المصنف لم يحمد الله عز وجل في أول هذا الكتاب أو الرسالة. طيب، إلى هنا.